السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، لا زال أعداء الإسلام يكيدون لهذا الدين ويبذلون في ذلك قصارى جهدهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فكان من طرق مهاجمتهم لدين الإسلام اتهامهم لهذا الدين أنه ظلم المرأة وبخسها حقها، ولبيان أن هذا الدين الحنيف هو الدين الوحيد الذي أكرم المرأة وأعطاها حقوقها. سبق أن بينا حال المرأة في الأمم السابقة، فذكرنا حالها عند العرب وعند أهل الهند واليونان وعند أهل بابل وغيرهم، وذكرنا حالها في ديانة اليهود المحرفة. واليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن حال المرأة عند النصارى، عند الصليبيين. ذلك لأن النصارى هم حملة لواء مهاجمة الإسلام في هذا الزمان، وهم أكثر من ينادون بتحرير المرأة من قيود الإسلام. النصارى يهاجمون بين الفينة والأخرى هذا الدين، ويزعمون أن المرأة فيه مظلومة وأنها مقيدة وأنها لم تعط حقوقها. فلننظر ما حال المرأة عندهم هم، كيف وضع المرأة في النصرانية، ما هي الحقوق التي نصت عليها شرائعهم المحرفة وقوانينهم الوضعية. لننظر هل هي أحسن حالا من حال المرأة في هذا الدين الحنيف المبارك، أو أنها في حالة لا يرثى لها من ضياع الحقوق والظلم والاضطهاد. المرأة تعتبر عند النصارى نجسة دنسة كما نصت عليها شرائعهم المحرفة، ولذا نجد في كتبهم المحرفة قد نصوا على أن المرأة من عمل الشيطان، وأن الزواج قذارة ودناسة ينبغي على الرجل أن يتنزه عنها، وأن الرجل العزب عندهم أفضل عند الله عز وجل من المتزوج. هذه عبارات قد نصت عليها كتبهم التي يقدسونها إلى يومنا هذا. المرأة عندهم نجسة دنسة قذرة، وأن الزواج دناسة وقذارة، وأن الرجل العزب أكرم عند الله عز وجل من المتزوج، وأن العزوبة خير من الزواج. ولذا يزعمون أن المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لم يتزوج في حياته قط، ومن أجل ذلك، من أجل أن يميزوا بين رجال الدين عندهم والعوام، حرموا على رجال الدين أن يتزوجوا إلى يومنا هذا. فنجد عامة فرق النصارى من الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، من الأرثوذكس والكاثوليك وغيرهم، كلهم يحرمون الزواج على رجال الدين إلى يومنا هذا إلا البروتستانت، وهي من الفرق التي ظهرت في القرون المتأخرة. أما المذاهب السابقة كلها تحرم على رجال الدين الزواج، فنجد قساوستهم ورهبانهم لا يتزوجون أبدا. لما؟ ليتميزوا بالطهر عن غيرهم ممن قارفوا دناسة الزواج وخالطوا النساء، كذا زعموا احتقارا للمرأة. والله عز وجل ينص في كتابه أنه جعل أنبياءه يتزوجون ويكونون أسرا وأولادا. ومن أجل ذلك كان المتميز عندهم رجال الكنيسة يبتعدون عن مسألة الزواج وعن مقارفة النساء والأهل، حتى أنهم في القرن الخامس الميلادي عقدوا مجمعا ليناقشوا هل المرأة روح وجسد أو أنها جسد بلا روح. عقدوا مؤتمرا معروفا لديهم يسمى إلى يومنا هذا بمجمع ماكون، قرروا فيه هل المرأة روح بلا جسد بلا روح أو أنها جسد بروح. وأخيرا قرروا أن المرأة جسد بروح لكن روحها غير ناجية من عذاب نار جهنم. المرأة جسد بروح غير ناجية من عذاب نار جهنم إلا امرأة واحدة، وهي مريم العذراء أم المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. هكذا حكموا على المرأة أنها ذات روح لا تنجو من عذاب نار جهنم. وفي سنة 86 للميلاد، أي حين كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ريعان شبابه قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، عقد مجمع في بلاد الغال أي في فرنسا ليقرروا هل المرأة إنسان أو أنها ليست إنسانا، بل هي مخلوق آخر مغاير عن البشرية والبشر. سنة 86 في فرنسا بلاد الحضارة بلاد الرقي في ذلك الزمان، انظروا ماذا حكموا على المرأة، هل المرأة إنسان أو أنها مخلوق آخر لا تمت إلى البشرية بصلة. وفي آخر ذلك المجمع قرروا بأن المرأة إنسان لكنها خلقت لخدمة الرجل، ما خلقت إلا لتكون خادما لهذا الرجل، ضائعة له، متذللة له، هي مخلوقة ليتمتع بها الرجل ويستخدمها، وهي خلقت لتخدمه وترضى به سيدا عليها. في ذلك الزمان، زمان الظلمة، حين اجتمعوا أولئك القوم وقرروا هذا الحكم الجائر الظالم، كان الله عز وجل يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم ليتلقى الرسالة، ليتلقى تكريم المرأة، ليعلم البشرية كيف يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. ومن الطريف أن المرأة كانت على ذلك الوضع إلى القرون المتأخرة، حتى حتى أن القانون البريطاني إلى سنة 1985 للميلاد، يعني قبل 200 عام تقريبا إلى عام 1805، كان النظام البريطاني ينص على أنه يحق للزوج أن يبيع زوجته متى ما شاء. لاحظوا، في زمن كانت فيه بريطانيا تحكم معظم مناطق العالم وكانت تزعم أنها الدولة الوحيدة التي لا تغيب عن مستعمراتها الشمس، كان نظامها وقانونها الرسمي ينص على أن الزوج يحق له أن يبيع زوجته، بل ذلك القانون حدد ثمن بيع الزوجة أيضا، فقال بأن ثمن الزوجة يكون 6 بنسات، أي نصف شلن فقط، يحق للزوج أن يبيع امرأته بهذا الثمن الزهيد. هذا القانون عمل به إلى 1885 للميلاد. بل ومن الطريف أيضا أن 1931 للميلاد باع رجل بريطاني امرأته 500 جنيه، فقدم للقضاء والمحاكمة بتهمة أنه باع زوجته، فقام محاميه وقال بأن النظام في بلدنا كان قبل 100 ونيف من الأعوام يبيح للرجل أن يبيع امرأته 6 بنسات فقط، فقال له القضاء بأن هذا النظام قد ألغي 1805 للميلاد بإلغاء الرق في بريطانيا وتحريم بيع الزوجة. وأخيرا وبعد التداول حكمت المحكمة على ذلك الزوج بالسجن لمدة 10 أشهر فقط. أما في فرنسا، تلك البلاد التي تزعم أنها من بلاد الحرية والرقي والديمقراطية، لما قامت الثورة الفرنسية في نهاية 18 ألغت الرق في فرنسا وألغت العبودية، إلا أن رحمتها لم تشمل المرأة الضعيفة، إذ أن ذلك القانون نص على أن القاصر في فرنسا هم فئات 3، الصبي والمجنون والمرأة. الصبي والمجنون والمرأة، فساووا بين المرأة والمجنون الذي لا يعقل وبين الصغير الذي ما اكتمل عقله. واستمر هذا القانون في فرنسا إلى 1938 إلى 1938 كان هذا النظام معمولا به في فرنسا، يعني إلى أواسط القرن المنصرم هم يهينون المرأة علنا في قضائهم وفي قوانينهم، ثم يأتون الآن ويتهمون الإسلام بأنه بخس المرأة حقها، أي حق وفروه للمرأة حتى بعد زمن حرياتهم؟ ماذا أعطوا للمرأة؟ ألم تمنع المرأة من حقها في السياسة وفي الحكم عندهم؟ ألم تكن المرأة عندهم ما هي إلا مجرد جسد يتمتع به على أغلفة المجلات وفي الملاهي الليلية؟ ألم تكن المرأة هي تلك الآلة التي تمتص فترة شبابها ثم يلفظ بها في قارعة الطريق إذا ما بلغت سن الشيخوخة والكبر؟ لكن هذا الدين الذي أكرم الله به البشرية حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أعطى لكل من الناس حقوقهم، فجعل للرجل حقوقا وعليه واجبات، وللمرأة حقوقا وعليها واجبات، وأكرمها غاية الإكرام، فجعلها درة مصونة محفوظة مكرمة معززة، سواء كانت ابنة أو أختا أو زوجة أو أمة أو أمة، يكرمها الرجل ويحسن إليها ويحسن معاشرتها ويحسن إكرامها وإعزازها فيحافظ عليها أكثر من محافظته على نفسه، إذ أنه يرى أن عرضه أعز عليه من نفسه ومن روحه. هذا هو الإكرام الذي أكرم الله به المرأة المسلمة فجعلها في أعلى درجات الإكرام والتقدير والاحترام، فهي محترمة أنها كانت، سواء كانت طفلة أو امرأة أو زوجة أو أمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن تمسك بهذا الدين حتى يلقاه، إنه جواد كريم. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن الخروج على شرائع الله سبحانه وتعالى تمرد على الله وإعلان المعصية عليه سبحانه، إن مخالفة شرائع الله سبحانه وتعالى تمرد على الله سبحانه وإعلان بالمعصية له سبحانه. وإذا عصت الأمم والجماعات ربها حتى تعلن بمعصيتها وتجاهر بها، يوشك أن يعمهم الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده. وإن المجتمعات المسلمة أخذت تجاهر بمعصية ربها بشتى أنواع المعاصي، فتارة تناقش أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، تناقش شرائع الله عز وجل، فما قبلتها العقول من تلك الشرائع عمل بها، وما لم تقبلها العقول القاصرة ردت شرائع الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ذلك الانغماس في الشهوات بعد الانغماس في الشبهات، ومن ذلك أيضا التقصير عن أداء الواجبات من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا ارتكاب الفواحش كالزنا والتبرج والسفور وعقوق الوالدين ونحو ذلك من المعاصي. ومن ذلك أيضا الإسراف والتبذير واستعمال نعم الله عز وجل في معاصيه، وعدم بذل النعم في طاعة الله وفي الأوجه المباحة. وهذا كثير في مجتمعات المسلمين، كثير فيهم التبذير في المطعم والمشرب والمأكل والملبس ونحو ذلك. ولذا نرى الآن بوادر العقوبة تزحف على مجتمعات المسلمين، بوادر ينذر الله عز وجل بها العباد، فإما أن يقلع العباد عن ذلك، وإما يخشى من نزول العقوبة، أجارنا الله والمسلمين من ذلك. إخوتي الكرام، قد كثر في الناس خاصة في مثل هذه الأيام مواسم الزواجات والأفراح، كثر عندهم التبذير والإسراف في مآكلهم في مشاربهم، حتى أننا نرى ولازلنا نرى إلى هذه الأيام تلك الأكوام من الأطعمة التي يقذف بها في الزبالات والنفايات في نهاية الأفراح والأعراس، ونرى ذلك التبذير الرهيب خاصة من النساء في الملبس وما يبذلونه من أموال كثيرة لشراء ملابس الأعراس، وربما لبست المرأة ثوبها مرة واحدة ثم تأنف أن تلبس ذلك الثوب في فرح آخر أو في مناسبة أخرى. إخوتي الكرام، نحن نرى بعض بأس الله عز وجل من قلة ذات اليد عند كثير منا، ومن الغلاء في الأسعار خاصة في أسعار ما نأكل ونشرب، ارتفاع أسعار المأكولات ومواد الغذاء، والجميع يشتكي. لا نكاد نجلس مجلسا إلا ونجد الناس يتحدثون عن غلاء الأثمان، فنجد أحدهم يقول كان الأرز بكذا والآن أصبح بكذا، الأسبوع الماضي كان يباع بكذا واليوم ارتفع إلى كذا وكذا. والإشاعات تنتشر والأقوال تزيد، حتى أننا سمعنا من يقول في شهر رمضان سترتفع الأسعار 100%، والناس تبحث عن الأسباب. فمن قائل سبب ذلك ارتفاع كذا وكذا، سبب ذلك جشع التجار، سبب ذلك كيت وكيت، وقل أن تجد من يقول سبب ذلك نحن، نحن الذين تسببنا في ذلك، تبذيرنا، إسرافنا، كثرة معاصينا، شتى أنواع المعاصي التي تصدر منا في جنب الله سبحانه وتعالى هي الأسباب في غلاء الأثمان، في غلاء الأسعار، هي الأسباب في ضيق ذات اليد في أيدينا. حتى أنني بالأمس أسمع شخصا يقول لي والله قد ازداد مصروفي مع أسرتي 100%، لا يكفي ما كنت أنفقه في السابق اليوم، بل لابد أن أبذل ضعفه حتى أوفر لأسرتي ولأولادي ما كنت أوفرهم لهم. بل قد سمعت بالأمس من يقول كنا نأكل 4 وجبات أو 5 وجبات أو وجبات متوسطة بين الوجبات الرئيسية، فبدأنا الآن نقتصر على 3 وجبات فقط هي الوجبات الرئيسية. إخوتي الكرام، قبل كل ذلك ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نعود إلى الله بالتوبة، وأن نتفكر في قول نوح حين قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فأقول إذا أردنا أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه وأن لا يزداد الأمر سوءا ينبغي أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل وأن نقلع عن كل أنواع المعاصي وأن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وأن نستخدم هذه الأطعمة باقتصاد دون تبذير ودون إسراف، وعندها تعود الأمور بإذن الله عز وجل إلى ما كانت عليه وأحسن مما كانت عليه، وإلا يخشى أن يزداد الأمر سوءا كما هو المتوقع عند كثير من الناس، تزداد الأمور سوءا. ألا يا عباد الله، فلنتق الله سبحانه ولنعلم أنفسنا وأولادنا ومن نعولهم كيف يصلح ما بينهم وبين الله سبحانه، كيف يكرم هذه النعمة، كيف يؤدوا حقوق الله حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى، حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى. ثم أقول للتجار ولمن يتولون بيع تلك المواد الغذائية، يا معشر المسلمين اتقوا الله في إخوانكم وإياكم والاحتكار وإياكم والظلم وإياكم والجشع وإياكم ومضاعفة الأرباح، فإن الأرباح وإن تكاثرت تمحق بركتها لأنها غمست بالظلم. فاتقوا الله سبحانه، قرش مبارك فيه خير من آلاف محقت منها البركة. أخي أيها التاجر، ارفق بإخوانك المسلمين وخذ من الربح ما هو ربح معقول كما كنت تأخذ سابقا، ولا تكن جشعا تمتص دماء إخوانك المسلمين، واعلم أن القليل إن بورك لك فيه كنت ثريا غنيا يكفيك ويكفي ذريتك من بعدك، وإن كنت تأخذ أموال الناس جشعا وتمص دماءهم قد يمحق الله البركة من أموالك وإن كانت بالملايين، فتنفق ذلك في صحتك وفي عافيتك وفي علاج أولادك ممن ربما يبتلوا بسبب جشعك بشتى أنواع الأمراض والأسقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أموالنا، إنه جواد كريم. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، فإن الله قد أمركم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة وأهل الشجرة، وعن أزواج نبيك أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين،
وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم وأذل المشركين الكافرين يا رب العالمين وأهل الإلحاد. اللهم عليك بمن كاد المسلمين، اللهم من كاد الإسلام والمسلمين فكده، اللهم من كاد الإسلام والمسلمين بسوء فكده، واجعل تدبيره سببا لتدميره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين بالحق يقولون وبه يعدلون. اللهم ارفع عنا الغلا والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء الغلاء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء الغلاء يا رب العالمين. اللهم أرخص أسعار الأطعمة والأشربة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا وللمسلمين فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا والمسلمين فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا والمسلمين فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خيرا مما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أوزعنا شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك يا رب العالمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك يا رب العالمين. إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح ذرارينا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم هب لنا من أولادنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.